أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أما بعد، فنحن ما زلنا نواصل دروسنا في هدي الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل هدي، وهو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وكنا نتكلم قبل في النوافل مقيدة ومطلقة، وهو درسنا اليوم، هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في النوافل مطلقة ومقيدة. نحن نتكلم في هدي الرسول عليه الصلاة والسلام لنقتدي به، أفضل المرسلين، سيد المرسلين، ألا نحبه؟ ألا نحب أن نقتدي بأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو الطريق الذي يوصلنا إلى رضوان الله، هذا الطريق الذي يوصلنا إلى جنات النعيم. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نهتم بهدي الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ونعلم علم اليقين أن محمد ابن عبد الله رسول الله، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا. فنحن أيها الإخوة نتذاكر هديه عليه الصلاة والسلام. ولعلكم تذكرون في الدرس السابق أن كنا نتكلم عن هديه عليه الصلاة والسلام في السترة. الإنسان إذا صلى هل يضع أمامه سترة أو لا يضع سترة؟ العلماء رحمهم الله قالوا إن السترة مشروعة، لأنه كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يترك السترة، لكن اختلفوا هل هي واجبة أو أنها سنة. من العلماء من أوجبها، ومن العلماء من قال إن السترة سنة، وهذا هو الذي رجحه الكثير من العلماء، أن السترة سنة. والسترة تضع أمامك شيء حتى إذا جاء إنسان يعرف أن هذا حدود صلاتك لا يمر بين يديك، تضع أمامك شيء، إما تضع أي شيء كان تضعه أمامك يبين نعم سترة أو قوس أو عصا، أو حتى إذا كنت في أرض تضع خط. حتى العلماء اختلفوا هل الخط يكون مثل الهلال أو أنه يكون مستقيم، المهم أنه أنك تضع خط. فإذا وضعت خط أو وضعت سترة فهذا ملكك، يعني إذا مر أحد بين له أني أملك هذا، لكن لا تكون أنت طماع، لا توسع السترة كثير، اجعل السترة في حدود ثلاثة أذرع، في حدود ثلاثة أذرع فقط، حتى إذا مر أحد يمر من ورائها. طيب لو مر أحد بينك وبين سترتك، هل تدافعه أو لا تدافعه؟ العلماء رحمهم الله قالوا أما في الحرمين لا، لأجل كثرة الناس، الحرم المكي والحرم النبوي، أما غيره نعم ادفعه عنك، وربما أنك تستطيع أن تقاتله لأنه شيطان. طيب لو مر إنسان بيني وبين سترتي، أو لم يكن لي سترة ومر إنسان، هل تبطل صلاتي؟ المفروض أنك تشير إليه، إذا أشرت إليه أنت تسلم من الإثم، لكن هو يكون عليه إثم، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان لأن يقف أربعين يوم ولا أربعين سنة خير من أن يمر بين يدي المصلي. ولذا من احترام المصلي واحترام الذي يصلي له الإنسان وهو الله عز وجل أنك لا تقطع صلاته. لكن ما هو الذي يقطع الصلاة؟ جمهور العلماء رحمهم الله قالوا إنه لا يقطع الصلاة شيء، ولكنه ينقصها. الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الذي يقطع الصلاة الحمار والكلب الأسود والمرأة، لكن الآخرون احتجوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول شبهتمونا بالكلاب والحمير، هداكم الله سامحكم الله، فنحن إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نأخذ به، وسواء مر أمام رجل أو مر امرأة، هذه الثلاثة تقطع صلاة الرجل والمرأة إذا مرت في حدود ثلاثة أذرع، أما إذا مرت أكثر من ذلك وأبعد فلا تؤثر. هذا كلامنا بالأمس حول السترة، سترة المصلي. ثم أيضا تكلم المؤلف عن الرواتب، والرواتب يا إخوان النوافل فيها خير عظيم. النوافل، أن أنتم تعرفون النافلة، نافلة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تختلف عن نوافلنا. نوافل الرسول عليه الصلاة والسلام زيادة في أعماله، لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما النوافل في حقنا نحن فإنها تكفير لسيئاتنا وزيادة في حسناتنا. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف كان يصلي؟ كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام النوافل قيام الليل؟ يصلي حتى تتفطر قدماه. ولما قيل له في ذلك كيف تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ اللهم صل وسلم عليه. نعم، هو عبد ولكنه شكور، يشكر الله على هذه النعم ويشكر ربه سبحانه وتعالى على هذه الانتصارات، وهو قدوة لنا عليه الصلاة والسلام. فالعبادات يا إخوان فضلها عظيم، ولكن طلب العلم أفضل من نوافل العبادات. إذا طلبت العلم فهو أفضل من نوافل العبادات طلب العلم. ولذا طالب العلم الذي يتفرغ لطلب العلم يجوز أن نعطيه من الزكاة، لكن الذي يجلس في المسجد لأجل يصلي ويكثر من النوافل ما نعطيه من الزكاة، نقول له اذهب اشتغل. لماذا لا نعطي الذي يتعبد هذا؟ لماذا لا نعطيه ونقول إن هذا الذي يتعبد في المسجد دائما وقته في المسجد يصلي ويعبد الله عز وجل لا نعطيه، وإنما نعطي طالب العلم، لأن العلم يتعدى نفعه، العلم لصاحبه ولغيره ينتفع به آخرون، لكن هذه العبادة له وحده. ثم أيضا هذا الذي يتعبد في هذا المسجد الليل والنهار أخطأ، ترك شيئا مهما وهو البحث عن الرزق، لأن بعضهم يقولون نحن نقتدي بأهل الصفة، أهل الصفة رضوان الله عليهم حبسوا أنفسهم للجهاد، حينما يقول الإنسان ينادي إلى الجهاد يا عباد الله ما ينتهي من كلمة لهم قد خرجوا خارج المسجد، أعدوا أنفسهم للجهاد. لكن هذا الذي يصلي لو سمع إعلانا عن الجهاد هل يخرجوا للجهاد أو لا يخرجوا للجهاد؟ ولذا الذين يتعبدون في المساجد نقول أنتم على خطأ، لأن الله يقول إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله انتشر. ولذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى شابا دائما يصلي في المسجد سأله من ينفق عليك؟ قال أخي ينفق علي وعلى أولاده وعلى زوجته. قال أخوك خير منك، اشتغل واعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ولذا ديننا دين الإسلام يشجعنا على العمل، يشجعون على الحركة، اخرج وبيع واشتر واعمل صالحا وتعامل مع الآخرين بالبيع والشراء في الأغنام في الإبل في البقر في أي شيء، لابد الإنسان أن يكون عنده عمل، لكن لا يلهيك هذا العمل عن الصلاة. إذا نادى المنادي للصلاة كل أعمال الدنيا توقف عنها، لأن الله سبحانه وتعالى ينادينا ويقول تعالوا للفلاح تعالوا للصلاة، الفلاح هو في هذه الصلاة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. إذا نادى المنادي للصلاة نترك هذه الأشياء. ولذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا كان الإنسان يزن في الميزان برتقال أو تفاح أو
قمح وما إلى ذلك، وسمع المؤذن يترك الميزان. طيب أكمل حتى ينتهي الأذان، قال لا ما أكمل، لأن هذا يلهيني عن طاعة الله عز وجل. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نحرص على الصلاة. موضوعنا هنا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يحب الصلاة ويقول جعلت قرة عينه في الصلاة، يحب الصلاة كثيرا، ولذا كان يكثر من النوافل عليه الصلاة والسلام، وكان يطيل من النوافل عليه الصلاة والسلام. فإن استطعت أن تصلي مثلا أذن العشاء وينتظرون ربع ساعة، إذا استطعت أن تصلي من بعد الأذان إلى الإقامة صل، إذا دخلت المسجد من الصباح يوم الجمعة صل حتى يأتي الإمام. المهم أنك تكثر من الصلاة، تكثر من الصلاة، والصلاة يا إخوان كلها خير. ما تسجد لله سجدة واحدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. لكن لا تصلي في أوقات النهي، أوقات النهي لا تصلي فيها إلا إذا كانت صلاة لها أسباب أو كانت مقضية، أما المؤداة ولم يكن لها سبب فلا تصلي وقت النهي، لأننا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتدين به، إذا قال اعمل نعمل، إذا ترك نترك. هكذا يجب علينا أن نحب رسول الله ونتبع سنته عليه الصلاة والسلام. ولذا حب رسول الله، الدليل على حب رسول الله اتباع سنته عليه الصلاة والسلام والإكثار من سنته عليه الصلاة والسلام. ولذا إذا أردت أن تعرف العمل الصالح فتجده في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا سنن، ومن أهم السنن السنن الرواتب، السنن الرواتب. هذه السنن الرواتب كم هي وما هي أوقاتها وما هو فضلها؟ بيّن لنا المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب أن السنن الرواتب اختلف العلماء فيها على قولين. قول يرى أن السنن الرواتب عشر، السنن الرواتب عشر. ما هي؟ ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. هذه عشر ركعات رواتب، ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتركها، وإذا شغل عنها يقضيها. فهذا دليل أنها رواتب، كان يحافظ عليها في الحضر، يعني ما دام أنه غير مسافر فإنه يحافظ على هذه الرواتب عليه الصلاة والسلام. هذا قول. قول آخر أيضا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الرواتب 12، 12 ركعة. ولذا كيف نعرف 12؟ زيادة ركعتين في قبل الظهر، الأولى 10، الظهر قبلها ركعتين، فهذا يزيد قبل الظهر ركعتين، يعني يصير قبل الظهر 4 وبعد الظهر ركعتين. هذه الرواتب ما هو فضلها؟ هل لها فضل أو ليس لها فضل؟ يكفينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رغب فيها وبين لنا كثيرا من فضلها عليه الصلاة والسلام. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من حافظ على 12 ركعة بني له بيت في الجنة. الله أكبر. سهلة يا إخوان، سهلة أنك تحافظ على 12 ركعة في اليوم، لكن لا تجعل العدد هو نصب عينيك فقط، وإنما الصلاة الحقيقية، الصلاة الحقيقية التي يطمئن الإنسان فيها، يصليها بطمأنينة في ركوعها وفي سجودها وفي قيامها. لأننا عرفنا من حديث المسيء في صلاته أن بعض الناس يصلي وليس له صلاة، أتعب نفسه وليس له صلاة. لأن الذي لا يطمئن في صلاته لا يطمئن في قيامها ولا ركوعها ولا سجودها، لا صلاة له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ارجع فصل فإنك لم تصلي. هو صلى ركعتين لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لم تصلي. لماذا؟ لأنه كان يسرع في الصلاة، لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا ليطمئن فيها، ولذا وجب على المسلم يا إخوان أن يصلي صلاة صحيحة. وهذا يدعونا إلى أن نتعلم كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وهؤلاء الأئمة ولله الحمد يعلمون، يقولون هكذا كان رسول الله يصلي، نحن نصلي كما كان رسول الله يصلي، والمسلمون خلف هذا الإمام ينظرون صلاته، ومن فيهم العلماء، فإذا رأوا هذا الإمام صلاته غير صحيحة قالوا لا نتركك أنت ونبحث عن إمام آخر يصلي بنا صلاة صحيحة. ولذا كان الواجب على المسلم يا إخوان إذا صلى يتقن صلاته، وإذا حافظت على نوافل غير الفرائض، هذه النوافل هذا أجرها، فكيف بالفرائض؟ ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه النوافل إكمالا لما نقص في الفرائض، لو كان في الفرائض نقص هذه النوافل تكون إكمالا لها. ولذا بين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام فضل هذه النوافل، وبين لنا أيضا فضل الصلاة في هذه الأوقات. ولذا يقول كان إذا صلى في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام صلى أربعا، وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين. وهذا من العلماء الذين وفقوا بين الاثنى عشر وأيضا العشر ركعات التي هي رواتب. ولذا ورد في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حبه للنوافل كان يصلي في النهار 16 ركعة، يصلي في النهار 16 ركعة، يصلي إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا لصلاة الظهر 4 ركعات، وكان يصلي قبل الظهر 4 ركعات، وبعد الظهر 2 ركعات، وقبل العصر 4 ركعات، وفي لفظ كان إذا زالت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند العصر صلى 2 ركعات. ولذا من النوافل المطلقة صلاة 4 ركعات قبل العصر، قبل صلاة العصر، لأن النهي يكون بعد صلاة العصر ولا يكون قبل صلاة العصر، فهذه من النوافل المطلقة. لأننا عرفنا النوافل الراتبة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها إذا لم يكن مسافرا، لكن من النوافل المطلقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم شجعنا على صلاة 4 ركعات قبل العصر، كما ورد في الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وأيضا من النوافل التي أرشد إليها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي مطلقة صلاة 4 ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر. وأيضا ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا الركعتان قبل المغرب، ركعتان قبل صلاة المغرب وبعد الأذان، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان يصليها بعد الأذان أو لم يصليها؟ المؤلف رحمه الله ابن قيم الجوزية يقول الركعتان قبل المغرب لم ينقل عنه أنه كان يصليهما عليه الصلاة والسلام، لكن صح عنه أنه أقر أصحابه عليهما، وكان إبراهيم يصلوا وكان الصحابة يصلونهما فلم يأمرهم ولم ينههم، لكن ورد في الصحيحين عن عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء، كراهة أن يتخذها الناس سنة. ولذا يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: وهذا هو الصواب في هاتين الركعتين قبل صلاة المغرب أنهما مستحبتان مندوب إليهما، لكن ليس بسنة راتبة كسائر السنن. ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي عامة السنن، والتطوع الذي لا سبب له في بيته لا سيما سنة المغرب، فإنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعلها في المسجد البتة. ولكن بعض من العلماء يقولون الذين يعتذرون عن صلاة النوافل في المسجد ويقولون إنها الإنسان يصليها في المسجد ولا يصليها في البيت، قالوا لأن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ملاصق لبيته، لكن الإنسان إذا كان بعيد ربما يشتغل عنها، ربما ينساها، ولذا ينبغي له أن يصليها في المسجد. لكن الأفضل والأولى أن النوافل تكون في البيت. ولذا قال الإمام أحمد بن حنبل في رواية حنبل: السنة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته. كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال السائب بن يزيد: لقد رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعا حتى لا يبقى في المسجد أحد، كأنهم لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهليهم انتهى. لكن لو صلى الركعتين في المسجد هل يجزئ هذا عنه وتقع موقعها؟ هذا أيضا تشدد بعض العلماء فيها، يعني لو صلاها في المسجد، الرسول عليه الصلاة والسلام خاصة سنة المغرب ما كان يصليها إلا في البيت وهي راتبة، لكن لو أن الإنسان صلاها في المسجد هل تكون راتبة وإلا تبقى الراتبة في ذمته ويصليها في البيت؟ هذا اختلف العلماء فيها. فروى ابن الإمام أحمد بن حنبل عبد الله أنه قال: بلغني عن رجل سماه أنه قال: لو أن رجلا صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأه. فقال: ما أحسن ما قال هذا الرجل، وما أجود من تزع. وقال أبو حفص: ووجهه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة في البيوت. وقال المروزي: من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصيا. قال: ما أعرف هذا. قلت له: يحكى عن أبي ثور أنه قال هو عاص. قال: لعله ذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في بيوتكم. قال أبو حفص: ووجهه أنه لو صلى الفرض في البيت وترك المسجد أجزأه، فكذلك السنة. انتهى كلامه. وليس هذا وجه عند أحمد رحمه الله، ليس هذا الدليل عند أحمد، لكن عند أحمد السنن لا يشترط لها مكان معين ولا جماعة، فيجوز فعلها في البيت وفعلها في المسجد. وهذا هو القول الصحيح، أن الإنسان إذا صلى السنة في المسجد فإنها تقع موقعها بإذن الله. لكن علمانا رحمهم الله يقولون سنة المغرب وحدها فيها سنتان، يغفل عنها كثير من الناس. سنة المغرب فيها سنتان، إحداهما أنه لا يفصل بينها وبين المغرب بكذب. هذه السنة يقول المؤلف: الناس ما يعرفون هذه السنة أو يغفلون عن هذه السنة لأن وقتها قصير، المسافة بينها قصيرة، المغرب تقام بسرعة ما يتأخر الإنسان فيها. ولذلك عند علماء الشافعية يؤذن ويقيم، على طول علشان يدركون صلاة المغرب، يقولون لأن وقتها قصير. فالمؤلف رحمه الله يقول سنة المغرب فيها سنتان: السنة الأولى أنه لا يفصل بين هذه السنة وبين المغرب بكلام. قال أحمد رحمه الله في رواية الميموني: يستحب ألا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن يصليهما كلام. وقال الحسن ابن محمد: رأيت أحمد إذا سلم من صلاة المغرب قام ولم يتكلم ولم يركع في المسجد قبل أن يدخل الدار. قال أبو حفص: ووجهه قول مكحول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم رفعت صلاته في عليين. فهذه السنة أخذوها من هذا الحديث الذي رواه المنذري رحمه الله في الترهيب والترغيب. وأيضا يقول: لأنه يتصل النفل بالفرض. هذه السنة الأولى في سنة المغرب، ما هي؟ أنه لا يفصل بينهما بكلام. السنة الثانية في سنة المغرب أنه يصليها في البيت، فقد روى النسائي وأبو داود والترمذي من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال: هذه صلاة البيوت. ورواه ابن ماجه من حديث رافع بن خديج، وقال فيها: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. المقصود يا إخوان أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام فعل عامة السنن والتطوع في بيته، كما في الصحيح عن ابن عمر: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتان قبل صلاة الصبح. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي 4 قبل الظهر، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي 2 ويصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي 2. وكذلك المحفوظ عنه في سنة الفجر، إنما كان يصليهما في بيته كما قالت حفصة رضي الله عنها، وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 بعد الجمعة في بيته. لكن الكلام عن الجمعة كلام طويل، سيأتي إن شاء الله على ذكر سنة الجمعة بعدها والصلاة قبلها عند ذكر هديه في الجمعة إن شاء الله تعالى. وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل السنن والتطوع في البيت إلا لعارض، كما أن هديه كان فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر أو مرض أو غيره مما يمنعه من المسجد. وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولذلك لم يكن يدع سنة الفجر والوتر سفرا ولا حضرا، وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن. ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام في السفر أنه صلى سنة راتبة غيرهما، الرواتب يعني التي قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الرواتب في السفر. لكن النوافل يمكن أن يصليها، لكنه يحافظ على سنة الفجر، وسواء أيضا يحافظ على الوتر. ولذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن سنة الظهر في السفر قال: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني يقول لو أني أريد أن أصلي النافلة أتممت الصلاة أربعا، لو كنت مسبحا لأتممت. وهذا من فقه رضي الله عنه، فإن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر في الرباعية شطرها، فلو شرع له الركعتان قبلها وبعدها لكان الإتمام أولى. لكن نريد أن نعرف أيهما آكد. الرسول كان يحافظ على الوتر وعلى سنة الفجر، أي الصلاتين آكد، سنة الفجر أو الوتر؟ على قولين من الفقهاء للفقهاء، ولكن الترجيح باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر، لأن العلماء اختلفوا في الوتر هل هو واجب أو ليس بواجب. العلماء رحمهم الله لهم ثلاث أقوال في الوتر: قول يقول إن الوتر سنة مؤكدة قريب من الواجب لكنه ليس بواجب، وقول يقول إن الوتر واجب، وقول آخر يقول إن الذي من عادته يقوم الليل يكون الوتر واجبا في حقه، وإذا كان لا يقوم الليل فليس الوتر واجب في حقه. معنى واجب أنه إذا تركه الإنسان يقضيه، إذا غفل عنه يقضيه، وأما غير ذلك فإنه القضاء مستحب وليس واجبا. ولذا يقول الشيخ رحمه الله: لا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر، فقد اختلفوا أيضا في وجوب سنة الفجر. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل، والوتر خاتمته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص. ما هما سورة الإخلاص؟ قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. إخلاص قولي وإخلاص عملي، إخلاص قولي وإخلاص عملي. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على هذه القراءة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ونعتز بديننا ونقول: نعم نحن مسلمون. انظروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الفجر بآيتين، يصلي سنة الفجر بآيتين: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على موسى وهارون وإسماعيل الآية، لكن آخرها قال: ونحن مسلمون. يعني الإنسان يفخر بإسلامه. وكذلك الآية الأخرى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أيضا في قل هو الله أحد وفي قل يا أيها الكافرون إخلاص. ولذا يا إخوان، العبادة كل عبادة لا تقبل إلا إذا توفر فيها شرطان: الإخلاص، هذا العمل لله، ما أعمله رياء، ما أعمله لأجل أحد، وإنما أعمله لله عز وجل لأن الله أمرني، وأطلب الثواب من الله عز وجل، وامتثالا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشرطان: الإخلاص ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأيهما آكد، سنة الفجر أو الوتر؟ ابن تيمية يقول: كلها مؤكدة، كلها مؤكدة، لأن سنة الفجر بداية اليوم، وأيضا الوتر نهاية اليوم، فيكون فيه كله محافظ عليها، وفيها خير كثير. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ دائما بالإخلاص فيها: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لاتباع سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا فهم هديه والعمل بهديه عليه الصلاة والسلام. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم، وانصر أهل السنة، وانصر أهل السنة، وانصر أهل السنة يا أكرم الأكرمين، وأهلك أعداءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.